إذاعة مرسال تستمعون الآن الجلسة الثانية من محاضرة الشيخ عبد الغني عسات حفظه الله بعنوان الدعوة إلى الله التي ألقاها في مدينة وهران.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، رحمك الله، أما بعد، فلازلنا مع حديثنا عن الدعوة والدعاء، أي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاة إلى الله. الدعوة من حيث بيانها وبيان عظمتها وأهميتها وكل ما يتعلق بها، والدعاة إلى الله من حيث شعورهم بهذا الواجب وإدراكهم لهذه الأهمية وقيامهم بهذه الوظيفة والرسالة، لأن هذه الدعوة لابد لها من داعية، لابد لها من داعية أن يدعو إلى ما ينبغي أن يدعو إليه، وإلى ما ينفعه تنفعه الدعوة إليه، ويؤجر كذلك ويثاب. لأنه في ناس يدعون إلى ما يضرهم، هم يكون سبباً في جلب ودفع وجر الناس إلى المهالك، إلى المفاسد، إلى المضار. وفي ناس يدفعون ويدعون وينادون غيرهم، ولعلهم كذلك يجرونهم أو يدفعونهم إلى ما ينفع المدعوين ابتداء، إلى ما ينفع المدعوين ابتداء، وكأنهم يجرون في السلاسل والأغلال من أجل ما ينفعهم ومن أجل دخول الجنة. كان الأولى لهم أن يطلبوها هم ابتداء، ولكن لغفلتهم أو جهلهم أو شيء من هذا القبيل كان حرصهم شديدا، مثل ما كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمامهم، قدوة الدعاة وأسوتهم، الذي كانت رحمته بالخلق شديدة وكبيرة وكثيرة. كيف لا يا إخوان، يضحي بنفسه، يضحي بنفسه، لم ينتقم لنفسه وكان يستطيع الانتقام، ولم يستعجل العقاب والعذاب، العقاب مثلا لمن آذاه وقد جاءه الملك يستأذنه في ذلك، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لا، مع أن عرضه ليس كعرض سائر الناس ومقامه ليس كذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن كما تروي عائشة أم المؤمنين، يا إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه ولا يثأر لنفسه ولا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله. لهذا نحن وكأن هذه الوقفة وقفة تأمل واعتبار، ووقفة تصحيح للمناهج والمعايير التي يسير عليها بعض الدعاة. فينبغي على الداعية أن يدعو إلى الله كما شرع الله وبما أمر الله وبما أوصاه ربه وبما دعاه له. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربه سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق، إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تأملوا في كلمة وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه وسراجا منيرا. لذلك نقف وقفة مع الدعوة ونقف وقفة مع الدعاة. أما الدعوة فتعلمون وجوبها، ابتداء تكون فرض كفاية، اللي متأهلين للدعوة وقادرين على الدعوة ما شاء الله علما وبضاعة وأهلية وكفاءة وإلى غير ذلك، مثل ما قال الله: ولا بد من تكوينهم، ولا بد من السعي في إيجادهم وتكوينهم. ولتكن منكم أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، زيد، وأولئك المفلحون. لابد أن يسعى. ولهذا ترون الناس يبتعثون، يبتعثون كما كان في فيما سلف من العصور والدهور وفي شتى الأقطار والأمصار ومختلف الأزمان والأعصار، كانت هذه دائما منذ الزمن الماضي. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان ابتداء يشعر بهذه الدعوة إلى الله وفضل الدعوة إلى الله وشرف الدعوة إلى الله إلى غير ذلك. فأول من يشعر بهذا وأول من يدرك هذا الأنبياء، هم الذين بعثهم الله دعاة، هم الذين بعثهم الله دعاة ليبشروا وينذروا تبشيرا وإنذارا كذلك. يبشروا الناس بالخير وثواب الخير وحسن حال صاحب الخير ومآل فاعل الخير والداعي للخير وكل شيء، وينذرون العصاة، يحذرونهم، يخوفونهم، يرهبونهم من سوء العقوبة وشدة العاقبة. المهم، إذن يبشرون، وهكذا هو الدين، يبشرك بما يأمرك به لأنه ينبغي لك أن تفعل وينفعك فعله ويلزمك فعله وتثاب على فعله على فعله وتسعد بفعله، ويوم القيامة كذلك تسعد بفعله. هذا المعروف، هذا هو المعروف، ما أمر الله الناس بفعله وأباحه لهم وشرعه لهم ويرضاه ويحبه ويقبله وما إلى ذلك، هذا ما أمرهم به ما شاء الله. وكذلك نهيهم عن المنكر، نهونا عن المنكر. المنكر إذا كان الأصل في المعروف الفعل، المعروف يعمل ولا يترك، الذي يترك المعروف يؤمر بفعله. ولهذا نقول يأمر بماذا؟ بالمعروف، أي لكون ذلك الرجل ترك العمل بالمعروف، فسميت أنت فعلك هذا أمرا بالمعروف. المنكر هو الحرام، تستقبحه وتراه منكرا نقلا ويعني نقلا وعقلا، يعني سبحان الله العظيم. ودلت الشرائع ودلت النصوص الشرعية على ذلك، وهو عند الله كذلك. فإذا لا ينبغي فعله الحرام. الله أمر المكلفين بتركه، أمرهم وكلفهم باجتنابه، ويحاسب ويعاقب ويستحق العقوبة من فعله. الواجب كثير من يدخل، يعني تجد المرء سبب دخوله جهنم تركه الواجبات أو الفرائض. ما سلككم في سقر؟ عفوا يا إخوان الإشارة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الله أمرنا بالصلاة ولكن ما كنا نصلي. لعل الناس كانوا يأمروننا بالصلاة ولكن ما كنا نستجيب ونطيع. وكذلك فعل المحرمات يدخل جهنم والعياذ بالله. فالمهم باختصار شديد، من أجل أن يتعلم الناس، لأن الناس لا يعلمون، صح الناس لا يعلمون، ومن أجل هذا جعلت الدعوة، من أجل هذا كلف الله الناس بالدعوة، وأرسل الله الأنبياء بالدعوة. وأعظم ما يدعو الناس إليه ويبدأون به ويركزون عليه هو دعوتهم إلى توحيد الله. هذا هي الدعوة الحقيقية، بها يبدأون وعليها يركزون ويؤكدون ويستمرون، لأن عبادة الله متعلقة بحياة المكلفين ابتداء ودواما وانتهاء إلى أن تلقى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من لأجل ماذا خلقك الله؟ ما هي الغاية من خلقك؟ من أجل توحيده. انظر إلى التوحيد، تعمل أعمال جميلة حسنة طيبة نافعة، تنفع الناس نافعة، ما في شيء قليل يضر، ما في شيء قليل فاسد يفسد. لكن لما ما فعلته مخلصا فيه لله، أي خالصا لله، ما ينفعك هذا العمل، ما تؤجر عليه، بل هذا الرياء لعله وعدم إخلاصك يكون سبب دخولك ماذا؟ النار عياذا بالله. لهذا إخواني الكرام بارك الله فيكم، العلماء الأنبياء ابتداء كانوا صراحة، هذا أول ما بدأوا به. ربنا قال في آيات كثيرة، والدعوة عمت وألمت وأحاطت. العفو، واستغرقت وشملت ووصلت وبلغت مختلف الأنحاء والأرجاء والناس حيثما كانوا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صح ولا لا؟ لهذا ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا ربكم. فهذه العبادة من أجلها بعث الله الأنبياء وعليها ركزوا، لأن العبادة تستغرق حياة الإنسان وأعمال الإنسان وقربات وطاعات الإنسان. لا يقبل الله عملا إلا إذا كان موسوما بالعبادة على وجه التعبد فعلته. ولهذا النية الحسنة الخالصة تجعل العمل النافع الذي يكون في مرضاة الله ويحبه الله ويقبله الله ووفقا لشريعة الله تجعله عبادة. هذه تصير العادة عبادة. انت فعلت هذا على سبيل العادة، الأكل مثل الأكل، في إنسان يأكل لأنه جائع، مش معقول، لا نقاش فيه، لا نقاش في هذا. يا أخي الأصل عادة الناس يأكلون، لا نأكل حتى نجوع يا أخي، هكذا مثلا ما فيه مشكل. لكن فيه من يأكل ويتلذذ ويتشهى وينوع ويتخير وما أدري كيف، لا ما فيش مشكل، لا السعلة ما عنده شيء. المهم باختصار، وفي إنسان يأكل من أجل يتقوى على العبادة، يتخير هذه المأكولات لتنفعه وتقويه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي في المسجد. أجر المسجد وأجر الصلاة في المسجد، ومن أجل أن يصلي قائما فما يتعبش نفسه، لأنه كان بعض الناس مثلا يقعد برا، سامحوني، يقعد برا واقف في طابور ولا في مكان ساعة ونص، وكي يجي الجامع لعله يجي متعب، ممكن يجي متعب. المشقة تجلب التيسير يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى ما يشقش على الناس سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يشقش على الناس حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن ما تسببش انت في حرمان نفسك من الخير، حتى في المشية تاعك خليها طاعة، اجعلها عبادة. المهم حبوا يوروا هذا للناس باش يقولوا بأن العبادة ظنوها قاصرة على الصلاة فقط، وهي حقا عبادة وعماد الدين، وشأنها عظيم ومكانتها عالية وأجرها كثير وكبير، ولا إلا غير ذلك من ما يدل على عظم شأن الصلاة. صح ولا لا؟ بعد التوحيد تأتي الصلاة بعد الشهادتين منزلة ومكانة وأهمية ودرجة إلى غير ذلك. لكن حب يقول أنت هذه عبادة ظاهرة، يعني بينا، حتى الجاهل يعرف كونها عبادة، لا يحتاج إلى دليل وإلى اجتهاد وإلى استقلال واستقرار. المهم باختصار، لكن أنت هذه العبادة ما هي كما فسر ذلك العلماء؟ قالوا هي لما يبدي هذا العبد ذله، ذله مهما كان وأيا كان، ما شاء الله، له يكون ما يملك الدنيا ولعله إلى غير ذلك ما يملك، يبقى دائما ذليلا أمام الله، عابدا لله، يتضرع ويخبت هكذا لربه سبحانه وتعالى، يعني ها خضوعه هكذا ما شاء الله كذلك لله، مع كامل المحبة له، مع المحبة الموجودة في قلبه لله، كما يروى عن علي فيما أذكر. المهم كما يروى عنه قوله: كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني شرفا أن أكون لك عبدا، أنت من أريد فاجعلني كما تريد. يعني يا الله أنا طوع أمرك وأمتثل لأمرك، وهذا ما اختلف فيه كل الناس. حتى لما أرادت الحملات التنصيرية في شتى بقاع وخاصة البلاد القبائلية إبان الاستعمار، تعرفون لما كانوا أنشأوا تلك الكنائس وتلك المدارس وتلك الجمعيات التنصيرية، كانوا يبثون أقوالا وزعموها حكما وحسبوها وزعموها حكما، بثوا بعض الأقوال باش تنتشر في الناس في الأذهان، لأنه بعض الناس يهدروا هدرات ما على بالوش وش معانيها. مع الوقت لما تبقى تجري على ألسنتهم كلاما فقط، تجري في عقولهم معنى، يعني كأنهم يعني يسيرون معناها، بعدين تسري في القلوب يعتقدوها، وبعدين تظهر على أحوالهم. ردوا بالكم أي كلام ما تتلفظوش به حتى تعرفوا معناه إذا يوافق الشرع ولا ما يوافقش، تتعبد الله حتى بالكلام، بمعنى تعبد ربك باش بعقلك، ما تجيش فيه أفكار مش مليحة، تعبد الله بلسانك ما تذكرش به أشياء مش مليحة، تستغفر، تذكر، تسبح، إلى غير ذلك من تقرأ القرآن، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، العبادة اللسانية، العبادة القولية، وتعبد الله بقلبك أعمال القلب، وتعبد الله بجوارحك العبادة البدنية، وتعبد الله بمالك كالصدقات والزكوات وغير ذلك من أنواع العبادات. إذن أنت تفعل هذا متذللا متضرعا مخبتا ما شاء الله، مستجيبا لأمر الله ممتثلا، يعني ما شاء الله، وتحب ذلك ما شاء الله، وتخلص في ذلك لله رب العالمين. لهذا لهذا قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: من بين من عرفوا العبادة، عرفوها بوحدة التعريف مختصر موجز ولكنه جامع ومانع، جامع لخصائص العبادة وضوابط العبادة، ومبينا حقا حقيقة العبادة. قال: العبادة هي اسم جامع، هي هذه العبادة يا عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي الأفعال الظاهرة، الجوارح، يعني الأعمال الظاهرة، الصلاة عمل ظاهر ولا لا، الصيام وهكذا، والباطنة إن الإرادات المقاصد كذا كذا، الخوف الرجاء التو إلى غير ذلك من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. شايفين يا إخوان هكذا؟ إذن هذه من أجل هذا خلقك الله، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. يا إخواني لذلك أنا أركزت على هذه النقطة لأنها ذات أهمية، ذات أهمية، وخاصة مع الوقت هذا للناس ضعف فيهم فهمهم للعبادة، وهن وضعف فيهم التمسك بحقيقة العبادة والسعي والحرص على تحقيق العبودية لله وإقامة العبادة لله سبحانه وتعالى. ممكن يجري وراء الدنيا أكثر من هذا، كما قال ربي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل العبادة تخليك تعيش في حياتك حياة سعيدة طيبة في دنياك وفي آخرك تعيشها كذلك سعيدا بإذن الله تعالى. انظروا أهمية العبادة وين تؤدي الإنسان، أهمية التوحيد هكذا ولا لا؟ الذين كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. إذن أقول أول يعني، ولهذا ربنا علم هذا الإنسان الذي لم يكن يعلم فعلمه ربنا، وأرسل الرسل وعلموا، علموا أقوامهم. فيه رسول سيدنا نوح مكث ولبث وهو يدعوهم إلى التوحيد، وينزع وينقي ويصفي ما علق وما شاب معتقداتهم وما علق في أذهانهم مما شوه معتقداتهم من هذا الشرك ومظاهر الشرك ومختلف صور الشرك على سبيل وعلى وجه العبادة، كما جاء الشيطان يخذ من باب التعبد، ظنوا هذا كما رم الآن يطوفوا بالقبور ويدعوه التعبد. لا والله يا إخوان هذا الشرك ما يرضى، لا يحب الله ولا يرضى ولا يقبل، بل ربكم لا يغفر الشرك أبدا، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك لا يغفره، لأن الشرك ظلم عظيم، ظلم عظيم. كيف تشرك بالله؟ ربك سبحانه ما يرضى لك ذلك ولا يحب. بل في حديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، ربنا سبحانه وتعالى، تعرفون أحاديث كثيرة في ذم والنهي وتحريم الشرك وبيان بأنه أكبر الكبائر وبأن الله لا يغفره وبأن أي عمل عامل ولم يكن فيه مخلصا وكان فيه مشركا لا يقبله بل تركه شركه. قال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري، سبحان الله، تركته وشركه، ينفعك؟ ما ينفعك والله، يتبرأ منك، يتبرأ الشيطان ويتبرأ منك فضلا عن غيره. لهذا عباد الله، فقلت إذن أنت من أجل أن تعرف أهمية عبادته بها أرسل الله الرسل، من لأن هذا الحكمة الغاية من إيجادك وخلقك، كما جاء في سورة الذاريات، في سورة الذاريات وش أواخر الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي ليوحدون، يعبدونه مخلصين له الدين. لهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم بها بدأ دعوته وبها ختم دعوته، ختمها بالنهي عن الشرك. ولما تنتهي عن الشرك وتتقي الشرك وتحرز نفسك من الشرك، هذا من تمام توحيدك. كل ما يكون توحيد تاعك منقى مزكى مجرد ومصفى من كل صور الشرك، فاعلم بأنك حريص على التوحيد، وهذا هو التوحيد الخالص، يكون بريئا نزيها من كل أنواع التوحيد، من كل صور التوحيد. ما تقولش هذه هينة، هذه ما فيها والو، هذه كلمة قلتها، هذه هضرة جرت على لسان تاعي، لا والله. قال ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله نداء، قال أجعلتني لله نداء؟ قل ما شاء الله وحده. انظروا كيف كان يربي حتى في الألفاظ، ما يقولش ما فيها ولا ما قصدش، لا لا قولوا صحح، ما تزيش تعاود إلى غير ذلك يا إخواني. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه، وأنا تعمدت التركيز على هذه المسألة لأنها مهمة. ربنا سبحانه وذكر ذلك، ما من سورة تذكر وما من سورة تقرأ وما من سورة تجدون فيها آيات إلا وتجدون توحيد العبادة، ولا لا، لأهمية أمر العبادة. سبحان الله، انظروا إلى سور القرآن هكذا. إذن ولذلك الأنبياء كانوا يبدأون بهذا ويركزون على هذا. اذكروا ذرية إبراهيم كيف كانت كذلك دعوته من التوحيد، اذكروا سلالته وأحفاده كيف كانوا يذكرون ويذكرون بأنهم لا يزالون متمسكين بدعوة التوحيد التي كان عليها آباؤهم الأولون. مثال ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. شايفين يا إخوان، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك أنت الذي دعوتنا إليه، وكان دعوتك ظاهرة ودعوتك صادقة ودعوتك خالصة، وما شاء الله دائمة وعائمة وقائمة، يعني ما شاء الله. كذلك كان دعوة من سبقك من آبائك وأسلافك الأولين، هذه دعوة أرسل الله بها كل الرسل، لا تختلف دعوة رسول عن رسول، كلهم أرسلوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حتى سيدنا عيسى ذكر أصحابه وذكر قومه بالدعوة إلى بتوحيد الله، وأنه من أجل ذلك بذلك بعث ومن أجل ذلك أرسل وإلى ذلك يدعو هكذا، وأنه جاء تابعا يعني سيدنا موسى، ويأتي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم على نفس الدعوة، أي الدعوة للتوحيد. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. هكذا ولا لا؟ هكذا. إذن دينهم واحد وهو التوحيد، لهذا جاءوا يدعون إليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما سنذكر بعضها حسب الوقت. المهم يا إخواني، أفضل يعني الدعوة الحقيقية الدعوة إلى الله، لذلك ربنا فضل الدعاة إلى الله على غيرهم، ورضي بالدعاة، رضي عن الدعاة إليه، ولا يرضى عن الدعاة إلى أشخاصهم وذواتهم ومصالحهم ومآربهم ومذاهبهم ومشاربهم. لا لا، أدعو إلى الله، أنت تدعو إلى الله، ما تدعو إلى نفسك. أنت إيش؟ أنت لست شيئا، أنت لست شيئا، لذلك أنت لا ينبغي تدعو الناس إليه، بل أنت تراقب نفسك وتراجع نفسك، يعني هل أنت يعني صادق في الدعوة، مخلص في الدعوة، مصيب في الدعوة، ملتزم في الدعوة، منسجم بالدعوة، متبع للدعوة إلى غير ذلك كما يلزمك، لأن ربك علمك كيف تدعو إليه وأمرك بما تدعو إليه. فقال مثلا حتى يبين فضل الدعوة إليه، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، ومن أحسن قولا، ما فيه من أحسن قول، في الناس يحسنون أقوال، كلهم يحسنون بكل يعني، لكن القول الحسن، القول يعني الظاهر والفاخر، والقول العظيم والقول الشريف والقول الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، هو أنه يدعو إلى الله. ولهذا بعض المفسرين أدخلوا المؤذنين ويعني من يعني في ضمن، أقول أدخلوهم ضمن الدعاة إلى الله، بل كما جاءت عائشة قال: فيهم نزلت، يعني فضل الدعاة إلى الله. الداعي المؤذن، يعني المؤذن، انظر إلى المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله، أشهد أن لا، يذكر الناس بالتوحيد. ألفاظ الآذان كلها دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لهذا رأيتم فضل المؤذنين وفضل الآذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول كما تعلمون ولا لا؟ لهذا رب شرف المؤذنين، لأنهم في آذانهم وفي ألفاظ وعبارات وكلمات آذانهم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لمن تصلي؟ لله، حي على الفلاح، لأنك استجبت لأمر الله وستكون من المفلحين، وهكذا ما شاء الله. فهؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى الصلاة، والصلاة عماد الدين، وأفضل ما يفعله الناس الصلاة. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، من أحسن الناس قولا؟ هم الذين يدعون إلى الله. الأنبياء شعروا بهذا، علموا هذا، أدركوا هذا، كانوا يدعون إلى الله. ولو يكون في الشدة والعناء، ولو يكون في الضيق، ولو يكون في حالة يعني بكل صراحة لا يسعه حينها فعل الشيء الكثير وقول الشيء الكثير، مثل الإنسان، أعني الإنسان لا يستطيع، لكن الموحد ما يفكر في نفسه، يفكر في فضل الدعوة الناس. يدعو مثلا الإنسان يدخل السجن، سيدنا كما قلنا المرة اللي فاتت، سيدنا يوسف أدخل السجن مظلوما كما تذكرون في سورة يوسف، كما قال الله تعالى، ولما حالته وزد اتهم في أمر عظيم في شرفه عياذا بالله صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك لو إنسان متهم يزج به في السجن تبقى يفكر غير مسكين، غير في أمره، وأنا ما درت والو، وأنا علاش، وأنا غير أنا مسكين، يعني الله أعلم، ما فيش مشكل. لكن سيدنا صح، ممكن تتكلم في أمر نفسك، لكن كأمر ثانوي، كمسألة أخرى هامشية على الهامش. ولهذا لما سأله الفتيان، رأيتم في الصورة لما سألها اللي رأى يعني يسكي ربه خمرا، أي سيده خمرا، والآخر الذي رأى أنه يحمل الخبز يعني رأسه وتأكل الطير منها، كل واحد أهالهم ذلك الشيء وأرعبهم ما رأى ولا لا؟ فلا لعله لم ينم أحد منهما وطلب منه أن يفسر لهما ذلك، هكذا ولا لا؟ لكن قبل أن يبدأهما بذلك بدأهما بأمر أعظم من ذلك، وهو تعليمهما التوحيد ودعوتهما إلى عبادة الله. فاختبرهما وامتحنهما وسألهما ماذا تعلمان وماذا تعرفان عن توحيد الله. وهذا الجهل ما يعرف، النبي مرة صلى الله عليه وسلم، الجهل ما يعرف، بل اللي يعرف تزيد تعرفه، حتى اللي يعرف تزيد تعرفه، توسع له في المعرفة، تفصل له في المعرفة، توثق له من المعرفة، أتأكد له من المعرفة، وترسخ له في ذهنه من المعرفة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على حمار، وكان أردف معه، يعني أركب خلفه معاذ ابن جبل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري بما أتعرف؟ أتعلم؟ تعلم ولا ما تعلم؟ الصحابة ليسوا كغيرهم، إذا لم يكونوا يعلمون يقولون الله أعلم، وإذا كانوا يعلمون شيئا عرفا يعني من ناحية العرفية أو من ناحية التي يعني ممكن جدا اجتمعوا عليها واتفقوا عليها كأنها معلومة عقلية أو عرفية أو يقولون ما يعرفون. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد تلك المعرفة قاصرة يوسعها، أو ضيقة يوسعها، أو قاصرة يجعلها متعدية، أو خاطئة يصححها. النبي معلم، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، يعلمهم ما خللهم أي شيء، وكان حرصه على التعليم، وهو الدعوة. لأن الدعوة اليوم ما تقول الدعوة قاصرة على الدرس فقط والخطبة فقط، لا لا لا، الدعوة الأمر بالمعروف دعوة، النهي عن المنكر دعوة، النصيحة دعوة، التأليف، تألف رسالة في دعوة الناس وبيان الخير، دعوة يعني الدعوة ما شاء الله. ولهذا التعاون على المجالات، وخاصة مع وجود التخصصات، كلها تشترك في دعوة الناس إلى الخير، إلى العبادة بشتى الوسائل ومختلف الأدوات، وهكذا ما شاء الله. المهم أن تكون شرعية، أن تكون مشروعة، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار فلذلك هذه كلها دعوة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا سيدنا يوسف باش نقولوا ليه قبل ما يبدأهم، قال لهم يا ابتحنهم يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة هذيك الآمة، حديث الآمة ها ولا لا، اللي قالها أين الله ومن أنا، باش تختبروا الناس. كان بعض الناس يقول واحد زائد واحد، هذا ماشي مشكل، هذه علوم كما يقولوا احنا تزيد في ذهن الإنسان وفي فكر الإنسان وفي عقل الإنسان، ما فيش مشكل. لكن الصاحب ده بهذا الشيء علم له الله، من ربك، من نبيك، وما دينك، عن هذا يسأل كذلك في قبره، يسأل في قبره عن هذه المسائل الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلمه يا غد ولا لا. المهم باختصار يا إخواني، الصحابة قلنا لما ما يعرفوش يقولوا ما نعرفوش، ولما يعرفوا يقولوا الشيء اللي يعرفوه، وينتظروا من النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار، وينتظروا من النبي صلى الله عليه وسلم التسديد والترشيد والتصويب والتصحيح. أعطيكم مثالا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل. تذكرون حديث الحديث المفلس؟ قال أتدرون من المفلس؟ مش قالوا، قالوا المفلس، المفلس كلمة قبل هذه ملا، قبل ملا وش قال؟ المفلس فينا يا أخي، هكذا ملا درهم، ملا درهم لهما، قالوا فينا يا أخي هكذا، معنى في عرفنا ونظرنا واعتبارنا وكذا، معنى هذا المفلس في الدنيا يا أخي، مزلوتك وكان فلوس يبينهم المفلس الحقيقي اللي يفلس يوم القيامة، هذاك المفلس ليجي أو مثلهم، يأتي بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، وبينهم بين يأخذ من يوم القصاص، القصاص ولا لا، يقتص يأخذ كل واحد من الآخر. علاش الجزائريين يقول واحد كلمة مليحة؟ اللي دالك خبالك، حب يقول إذا ما ردهم لكش اليوم وش قتش يردهم لك يوم الدين، يوم لا ينفع ولو يحب يردهم لك دراهم ما نحتاجهمش. شغل هذا اللي تعطي له السمح والعملة تاعك المحلية في الخارج، يقول لك وش ندير بها أنايا؟ أعطيها لك مثلا، هذه غير في الدنيا، وشوك شي الحسابات والمعاملات يا أخي هكذا، وشتانة بينهما، فرق كبير، ما تقدرش تمثل، ما تقدرش تمثل. ولهذا قال ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا أنت قالوا لما قال المفلس صح المشمال الإفلاس، هذا صح مفلس لغة وعرفا، هذا مفلس في الدنيا يا أخي، هذا مفلس، لكن هذا ليس مفلس حقيقيا. المفلس الحقيقي اللي يفلس يوم القيامة. أما ليكم في الدنيا مفلوس ماشي مشكل، ماشي مشكل، ذهب أهل الدثور بالأجور يا أخي، تعرف الحديث. المهم الوجه الثاني، سامحوني أنا طولت باش ما ياخذناش الوقت كثير، الوجه الثاني أو الصورة الثانية أو المثال الثاني، وهو لما قالوا أتدرون ما الغيبة؟ وش قالوا؟ قالوا الغيبة في نظرنا، الغيبة عندنا، الغيب لا، قالوا الله ورسوله أعلم، هكذا ولا لا؟ بعدين قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلى آخره، هكذا ولا لا؟ لهذا هكذا هي الصحابة. الشاهد أن هذه فايدة ذكرت لكم، وإلا مش موضوع يعني وقتها كما يقولوا حل الجزيل، لأن الوقت ضيق باش نتكلموا على الدعوة. أما يعني لما نقول، لكن من باب الفائدة باش نعرفوا حرص الإنسان على معرفة هذه الأشياء، مش غير هو اللي ماذا به هو يمشي للدعوة، الدعاة يدعون وهو ينصت وهو يتجاوب وهو يبدي حرصه على العلم، معرفة ذلك، همته في طلب ذلك، محبته لذلك إلى غير ذلك. المهم قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبين كذلك حق العباد، هذا حق العباد على حق الله على العباد، حق وجوب ولا مش وجوب؟ واجب، فرض ولا لا؟ صح. أما حق العباد على الله أنه يدخل الجنة شكون؟ من عبده ولم يشرك به شيئا، هذا حق تفضل، فضلا من الله ورحمة من الله، هذا هو. شوف المهم باختصار يا إخواني، إذن الأنبياء كلهم علموا حقيقة فضل الدعوة إلى الله، وربك سبحانه وتعالى خلاهم ورلهم كيف يدعون إليه. أولا باش الناس يتعلموا، ربي سخر لهم هذه الأشياء، قلنا الآية الكريمة كما أرسلنا فيكم رسولا، وتلقى آية لقد الآية يعني كما هي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، والآيات كثيرة. المهم بهذا، فلهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الإنسان يوم القيامة، يقولش الإنسان ما عرفتش، عرفت وسمعت وجاني هذاك الداعية، هذاك الشيخ، هذاك العالم، هذاك الإمام، هذاك المدرس، هذاك المربي، وكان يدرس أصحابي كان يروح وأنا ما رحتش. يندم ولا تحين مندم، ويبكي وما ينفعه البكاء، ويعتذر ولا يقبل منه العذر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من أجل ماذا؟ قلنا الله أرسل الرسل ما شاء الله في شتى البقاع ومختلف الأمصار والأقطار وعلى اختلاف وتتابع الأعصار، إلى أن ختم تلك الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة وإلى الناس جميعا ورحمة للعالمين، رحمة رحمة يكون سببا في نجاته من النار، والذي يدخل النار الكفر الشرك. إذن يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة الله. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا ليت هذا العالمين، يا ليت الناس أجمعين، يا ليت هؤلاء يعرفون رحمتك، فبما رحمة من الله لنت لهم. حتى في طريقة الدعوة كانوا أنت تعطيهم الكلمة المليحة هم يعطوك الكلمة القبيحة، أنت تعطيهم الوجه المليح هم يعطوك الوجه القبيح، أنت تدفعهم وتدعوهم إلى الجنة وهم كيف كانوا يقابلونك وكيف كانوا يواجهونك وكيف كانوا يردون عليك، إلى غير ذلك يا عباد الله. لكن لا يستوي الأمران والمثالان. ولهذا هكذا الأنبياء ما شاء الله، نبي الله سيدنا موسى عليه السلام كذلك كان يقول ذلك لقومه، الأصل في الرسل تفرحون بهم، الأصل في الرسل يعني تدعون إلى طاعتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من باب الدعوة، يا قومي اتبعوا المرسلين، يسعى الرسل لا تؤذوهم، لا تحاربوهم، لا تعاكسوهم، لا 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 لا، الرسل قال فيهم الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا كان دعوة الناس إلى هذا. لما؟ لأن الرسل بعثهم الله لسلامة البشرية ونجاة البشرية وسعادة البشرية وحاجة البشرية إليهم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لهذا يا إخواني باختصار، وإن كان بقى دقيق معدودة، أقول ربك سبحانه وتعالى لما أمرك بين فضل الدعوة وكل شيء، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وبعثوا داعية وبعثوا كذلك مجاهدا وبعثوا داعية، قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام له كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، سهل حديث سهل وهو في صحيح مسلم، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله فيك. وفي حديث يبين فضل الدعوة إلى الله كما في حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء، والعكس كذلك عياذا بالله. لهذا هذه خليك تشعر بالدعوة وفضل الدعوة وشرف الداعية وكل شيء، لكن انت يا عبد الله راح تلاقي باختصار اليوم نختصره باش ما نزيدوش نقولوا المره الجايه، المره الجايه في موضوع اخر ان شاء الله، لكن حبش باش نحيي الناس الدعوه الى السنه، دعوه الى التوحيد. الشيخ يدعي زوجته، الاب الابن يدعي باباه، الاب يدعو ابنه، والجار مع جاره، والدين النصيحه كما قال عليه السلام، الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين زيد وعامتهم. صح. لهذا قلت إذن أنت لما تروح تدعي تدعو لا شك أنك تلقى ثلاث أصناف من الناس، فيه ما شاء الله اللي يستجيب لك، عنده استعداد وقابلية وفهم ما شاء الله وعقل ما شاء الله، لا يعاند ولا يكابر، ما عنده شبهة تأثر فيه في العقل التاعه ولا شهوة تأثر فيه في النفس التاعه، هذا إن شاء الله يكون من الراشدين. فيه الراشد وفيه الغاوي وفيه الضال. الراشد اللي يعرف الحق ويعرف العلم به ويعمل به ويتبعه، هذا يسموه من الراشدين، راشد ما شاء الله وهو الرشد. ها، العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل به. طبعا لما تكون الرشد والهدى، لما يفترقان يشتركان في المعنى، ولما يتفقان ويجتمعان، هذا يراد به الهدى العلم، والآخر العمل، الرشد العمل، يعني العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. شايفين؟ كالقضاء والقدر وكالتقوى والبر وغير ذلك، وكالإيمان والإسلام. هذه فائدة فقط. المهم باختصار يا إخوان، يلقى قلنا هذا هو الراشد. أما الغاوي، الغاوي هو اللي يعرف الحق وما يعملش به، عنده شهوة هرباته من الحق وصرفاته عن الحق، ولا غرض آخر، يعلم ويتعمد المخالفة، هذا من الغاوين، من الغاوين. الضال الذي لم يعلم، ما عرفش العلم بالكلية، يعني ما يعلمش، جاهل، هذاك الجاهل اللي ما يعرفش خلاص، وش نسموه؟ ضالا. انت يا اخي راح في 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 الميدان الدعوة راح تلقى ثلاث أصناف من الناس. الصنف الأول كيف تدعوه، الصنف الثاني كيف تواجهه وتوجهه، الصنف الثالث كيف تقابله وتدعوه إن شاء الله وتأثر فيه بدعوتك. ما تخافش، ربك سبحانه وتعالى لم يترك شيئا إلا وبينه لك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل جعل الله كتابه تبيانا لكل شيء. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني كمل كل شيء في التوحيد، في الفقه، في كل شيء، في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوكات والأخلاق، في كل التصرفات، في كل الأحوال. الشريعة جاءت جامعة مانعة نافعة، يعني ما شاء الله، وصالحة لكل زمان، ومصلحة، ليست فقط صالحة أي صلاحا مقاصرا، إنما صلاحها متعدي، تصلح. ولهذا أحكامها في القرون المتطورة، بعض الناس الملاحد يقول لك هذا الدين ما اليوم ما يليقش، 2018 ما كان، لا تكلم عن الدين، لأنه سمعنا بعض الجهال يتكلم. يا جماعة أنت ما تعرفش وش كاين في الدين، ما تكلمش اللي يتكلموا به العلماء. ولهذا ربي قال العلماء للناس، ما تتكلموش على حساب الشيء اللي كان في عقولكم، والشيء اللي تشوفوه بنفوسكم، والشيء اللي تتصوروه بأذهانكم، والشيء اللي تحكموا عليه بمستوياتكم ولا أفكاركم ولا عقلياتكم. لا لا لا، هذه مسائل شرعية عندها أهلها، وشكون هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم. ولهذا قال في آية، نكتفي بهذه الآية وإلا آيات، قال تعالى على الناس، لأنه كان بعض الناس كيجي خبر مليح ينشره ما على بالوش وش الأبعاد التاعه والعواقب التاعه والآثار التاعه وكل ما يتعلق به، أو العكس يدخل الحزن في نفوس الناس واليأس في نفوس الناس وما أدري كيف، والرعب والرهبة في نفوسهم يخوفهم بتلك الأخبار المخيفة، كما أنه ساعات يأمنهم بتلك الأخبار المطمئنة. ولهذا قال تعالى انظروا أنت وغيرك مش كيف كيف، العالم يقرأ وأنت تقرأ، العالم يفهم وأنت ما تفهمش. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به خالد، هذا هو الأصل. والله غير سمعت كذا وكذا، والله غير علمت كذا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم زيد لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لهذا باش ما نطوش والأذان ويؤذن هكذا. فأقول إذن هذا هو العلماء ليعرفوا حقيقة الدعوة. فإذن ولذلك ربنا ورنهم كيف يدعون إليه الآيات. ولذلك الأنبياء كانوا يدعون إلى الله، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا ربي في الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك جاء في الآية الكريمة كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن ربك ورالك أساليب الدعوة، أصول الدعوة، كيف تكون الدعوة، مراتب المدعوين، تعرف إلى ما تدعو الناس إليه وبما تدعو الناس إليه وما يناسب الناس الذين تدعوهم. قلنا الذي ينفع معه الكلام ما شاء الله، عنده استعداد وقابلية وصفاء وفهم ما شاء الله، كان بعض غير تقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب، ما تلقاش عنده حاجة تمنعه يا أخي هكذا، إما شهوة وإما شبهة وإما كذا مثلا، يعني هكذا كين هذا الناس كما قالت أنت ما شاء الله غير تقولوا يستجيب، أما الآخر كأنه تقوله شوفه حرام هذا الشيء، غدوة من غدوة تلقاه دارها أو بعد حين تلقاه دارها. إذن هذا كله تنفع ما هو الحكمة، تنفع ما هو الحكمة. هذا الكلام الأمر كما قلت بينهوله بهذاك الأسلوب الحق بهذه الطريقة المناسبة لذلك، وأنك فعلت ما ينبغي معه بالصفة والأسلوب الذي يليق معه، أي قلت قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز. الرجل قالك سمعا وطاعة كما هو شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. هذا أول ما دعوت استجاب، هذا ما شاء الله تبين له الكتاب والسنة والبيان الصحيح والبرهان الصحيح كذا ما شاء الله يستجيب خلاص. فيه إنسان مازال يعاود يرجع، هذا الإنسان ماذا الذي ينفع معه؟ الموعظة الحسنة. ما هو الموعظة الحسنة؟ الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب. تستعمل عبارات الترغيب والترهيب، ترغبه في الخير ما شاء الله وترهبه بالزواجر التي تزجر عن الوقوع في المحرمات. وفيه مع مرتبة أخرى أو حالة أخرى، هذا باختصار وإجازة وبسرعة إن شاء الله. اليوم مشكل الأسبوع اللي فات، ماذا بينا تمشون للمسجد وتصلون في المسجد مدام قريب من المكان. أقول أما الصنف الثالث القسم الثالث اللي يجادل ويعاند، هذا مليح تستعمل مع الأسلوب تاع الجدال، تعطيه الحجة البينة الدامغة والدليل المقنع أو المفحم، ابتداء المعلم والمعلم، إذا جادل المفحم والملجم ما شاء الله. وبدل كما قال ربي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، حتى ذوك يجيبوا الشبهات تعطيه بهذيك العبارات وكذا باش توري له باللي أنت تعرف وتعمد، أنت متعمد في هذا الشيء. ولهذا أنت المجادلة، مجادلة أهل الباطل لأهل الحق بغير حق وبغير علم، يزينوها فقط وينمقوها فقط باش يبطلون الحق ويظهرون زعموا ضعف وعدم صحة وعدم قوة دعوة الغير وبالجهل. أما دعوة العلماء ودعوة الأنبياء ودعوة الدعاة الحكماء تكون بالعلم والعرفان وبالدليل والبرهان وبالعدل والإحسان، يعني في منتهى الدعوة ما شاء الله. ولهذا هذا الذي يبين. ومع إحنا لما ندعو هذه اللي يعلمها الداعية ونختم بها كلمتنا، أنت يا أيها الداعية لا تستطيل الطريق حقا، ما يعني اغتنم الفرصة، تدعو بحسب الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا معقول، لكن لا تستعجل الثمرة، كما أنك لا تستطيل الطريق في الدعوة لا تستعجل الثمرة. لماذا؟ لأنك أنت مأمور ومكلف بالدعوة إلى الله، النتائج والثمار لا تنظر إليها، لعل الله أراد أن يبتليك فابتلاك بأناس معاندين مكابرين لا يستجيبون. رأيتم سيدنا نوح أخبره الله بأنه لن يؤمن بعد الذي آمن إلا من كان قد آمن، يا خايدة ولا لا، مع ذلك استمر في الدعوة لأنه يعتبرها دعوة إلى الله، عبادة، ما ينظر إلى النتيجة، كم سيستجيب وكم يستجاب، هل يستجيبون، هل يقبلون، كيف هي نتيجة دعوتي، أنا فاشل في دعوتي، أنا لم كذا، لا لا والله، في بعض أنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، هل ذلك النبي قصر؟ حاشا. هل ذلك النبي لم يكن حكيما؟ حاشا. هل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يريح حوال الناس والأسلوب الذي يليق بالناس؟ حاشا. الأنبياء كانوا حريصون على أن يفهم الناس منهم أقوالهم. سيدنا موسى كان يدعو رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا لا؟ وهكذا وهكذا، حتى نلقي ضوءا على واقع هذه الدعوة وواقع الدعاء، وأن الدعاة الصادقين لله يدعون بما أمر الله وبما شرع الله وكما أمر الله، بالعلم العلم النافع والعمل الصالح واليقين والصبر إلى يعني والحكمة والرفق وما إلى ذلك. انظروا الرفق واللين، كيف كان الله أمر موسى وهارون أن يلين القول لفرعون لأن المصلحة تقتضي حتى تقوم الحجة عليه. قال تعالى، وبه أختم كلمتي، قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المقام يقتضي هذا، وفي بعض الأحيان القريب تعطيه قولا شديدا، لعل بعض الأقارب تجد الشدة تليق معه، وشدة الداعية فيها رفق ورحمة وشفقة، أي شدة مشفق، هكذا ولا لا يا إخوان؟ وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى فرصة أخرى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.